الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. وبعد، حياكم الله أيها المباركون إلى لقاء مبارك متجدد من برنامجكم ونمارق مصفوفة. وعنوان لقائي ودرس هذا المساء المبارك هو غريب القرآن، وسنقف إن شاء الله تعالى على بعض مفردات قرآنية، لن نقف على آيات بأكملها، سنقف على مفردات ثم نميط اللثام عن معنى تلك المفردة ونقول ما قاله بعض أهل العلم إن كان في تلك المفردة خلاف، وإن لم يكن قلناه على أوله، وإن كان رجحنا ما يغلب على الظن عندنا أنه راجح. ونبدأ بقول الله عز وجل: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال. فالمبهم من هم هؤلاء الرجال الذين على الأعراف، مع الاتفاق على أن الأعراف سور مرتفع ما بين الجنة والنار، وسمى الله عز وجل أولئك الرجال الذين هم عليه سماهم أصحاب الأعراف. قال الله عز وجل: ونادى أصحاب الأعراف رجالا. السؤال: من هم هؤلاء الرجال، من هم هؤلاء أصحاب الأعراف الذين هم يطلعون على أهل الجنة، والله يقول عنهم: لم يدخلوها وهم يطمعون، ويطلعون على أهل النار. قال الله: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. قيل في المسألة عدة أقوال، فقيل هم أنبياء وهذا بعيد، وقيل هم أولاد كذا وكذا، تعرف أنت الفراغ، قيل هم أولاد كذا وكذا وهذا عندي أبعد، وقيل وهذا أرجح الأقوال عندي إنهم أقوام لهم صغائر ولم ينلهم مصائب ولا آلام تكفر تلك الصغائر، وليس لهم كبائر، فلو كانت لهم كبائر لأوجبت لهم النار، فكونهم لا كبائر لهم لم توجب لهم النار، ولهم صغائر لكنهم في الدنيا لم يبتلوا بآلام ومصائب حتى تطهرهم وتذهب تلك الصغائر عنهم. وإن كان قد يقول قائل أن اجتناب الكبائر مكفر للصغائر وهذا حق، لكن ليس فيما يظهر كل الصغائر. فقالت طائفة من العلماء: هم هؤلاء، قلت وهذا أقربها عندي إلى الصواب والعلم عند الله. وقيل هم طائفة من الملائكة، وهذا بعيد جدا لأن الله قال: وعلى الأعراف رجال، والملائكة لا يوصفون بأنهم رجال. فإن قال قائل إن الله وصف الجن بأنهم رجال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، نقول إن الجن فيهم ذرية، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، يوصفون بذكورية وأنوثية، فلا حرج أن يقال في ذكرانهم رجال، لكن الملائكة لا يوصفون لا بذكورية ولا أنوثية، ولذلك محال أن يقال في بعضهم رجال. وقيل غير ذلك في تعريف أصحاب الأعراف، لكننا اخترنا لك ما يغلب على الظن أنه أقرب للصواب. المفردة الثانية في هذا اللقاء: الخنس. الله عز وجل قال: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. تكاد تكون كلمة أهل التفسير منحصرة في معنيين للخنس. قال أكثر أهل العلم من المفسرين إن الخنس الكواكب النجوم، تخنس في النهار تغيب، وهذا القول قال به طائفة كثيرة ورجحه القرطبي رحمه الله في تفسيره. وقال آخرون إن الخنس هو تأخر أرنبة الأنف في الوجه، وأقرب أن يكون الخنس هن الظباء أو فلنقل بقر الوحش، وهذا أقرب عندي إلى الصواب، لأن الله قال: فلا أقسم بالخنس، الجواري جمع جارية تجري، الكنس والكناس هو بيتها، كما يقال لبيت الأسد عرين ولبيت الضبع وجار، يقال لبيتي ومأوى البقر الوحش والضباء يقال له كناس. فهذا كله فيما مجمله يدل على أن المراد به بقر الوحش أو فلنقل الضباء، وهذا هو رأي ابن مسعود، رأي ابن مسعود رضي الله عنه، ورأي جابر، ورأي إبراهيم النخعي رحمة الله رضي الله عنهم جميعا. يلحق إبراهيم ما يلحق الصاحبين لشرف الجوار. فالمقصود نرجح أن المقصود بالخنس الظباء دون أن تكون النجوم. ومن قال إنها الكواكب احتج بالآية نفسها، قال إن هذا مذكور في الليل، لأن الله قال فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. فحجتهم أن الله ذكر الليل ذكر الصبح، وهذا أقرب إلى أن يكون في نظرهم الكواكب والنجوم والعلم عند الله. اللفظ الثالث لفظ قال تعالى فدلاهما بغرور، والحديث عن الشيطان وإغوائه للأبوين آدم وحواء. الغرور هو إظهار النصح وإبطان الشر، إظهار النصح وإبطان الشر. والعرب تقول لكل من وضع إنسانا في بلية دلاه في كذا، ومن هنا جاءت الآية فدلاهما بغرور، أي أظهر لهما النصح وهو يريد بهما الشر. ولا ريب أن هذا كان شأن إبليس مع الأبوين آدم وحواء، وهو شأنه مع سائر بنيه. وفي الحديث أنه قال لما خلقه الله عز وجل وطرده من رحمته بعد أن امتنع عن السجود لآدم، قال وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال رب العزة وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني. فهذا فيه فضل الاستغفار، وفي بيان العداوة الأزلية بين بني آدم وبين عدوهم إبليس. هذه الثالثة. الرابعة قال الله عز وجل جاثمين، ذكرها الله في سورة هود في خبر قوم شعيب. البعير إذا نزل على ركبتيه يقال له برك، وكذلك إذا جثى بني آدم على ركبتيه يقال له جثم، وكذلك يقال للطير. فيوصف بنو آدم ويوصف الطير بالجثوم، ويوصف ما يصنعه البعير في نزوله على ركبتيه بالبروك. والقرآن في الذروة من الفصاحة والاستعمال العربي، فجاء بلفظ جاثمين في حق بني آدم. كذلك من الألفاظ التي وردت في القرآن لفظ موئلة، والموئل هو المنجأ، مواطن النجاة. لم يجدوا موئلا أي لم يجدوا منجا لهم. ويدل فيقال لمن نجا وألت بمعنى نجوت. وقد كان لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كانت درعه صدرا لا ظهرا، كانت درع علي صدرا لا ظهرا. ما معنى صدرا لا ظهرا؟ أي أن درعه سابغة من الأمام من الصدر، لكنها من الخلف مكشوفة لا يوجد شيء، في حين أن أكثر من كان يحارب آنذاك يجعل الدرع ساترا في الصدر وساترا في الظهر. فلما رآه الناس قالوا يا أبا الحسن هل حرزت ظهرك، أي جعلت الدرع يحميك من ظهرك كما يحميك مع صدرك؟ فقال لئن وليت فلا وألت، لئن وليت فلا وألت، بمعنى إن أدبرت وأعطيتهم ظهري لا أستحق أن أنجو. وهذا معنى كلمة موئلة، إن أدبرت وأعطيتهم ظهري وفررت في المعركة فأنا لا أستحق أن أنجو. فلذلك رضي الله عنه وارضاه لم يكن يضع شيئا يحمي ظهره، وهذا يبين لك بجلاء ما كان عليه هذا الصحابي المبارك من الشجاعة المفرطة المتقدة بالعقل والحكمة الناجمة عن إيمان عظيم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وكفاه شرفا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. كذلك من الألفاظ أيها المبارك لفظ أف، وقد جاء في سورة الإسراء، قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وجاء في خبر إبراهيم مع قومه أف لكم ولما تعبدون من دون الله. الأف وسخ الأذن، والتف وسخ الأظفار. الأف وسخ الأذن، والتف وسخ الأظفار. ثم ما زال العرب تستعملها أن تقول هذه اللفظة وهي عندهم اسم فعل أن تقول هذه اللفظة في كل شيء تتضجر منه، في كل شيء تتضجر منه تقول أف أو الثانية، لكن أصلها في اللغة جاءت من هذا الباب، ولهذا مع ذلك استعملت في التضجر من الشيء والشكاية منه وعدم الرغبة فيه، كما قال الخليل عليه السلام أف لكم لما تعبدون من دون الله، وهنا جاءت مرغوبة محمودة، لكنه إن قالها أحد لوالديه عياذا بالله فهذا من العقوق بلا ريب. قال الله عز وجل ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذه بعض المفردات القرآنية المحنى على شيء منها في كتاب الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. الآن نأتي لآيات هذه المفردات ما أمكن إلى ذلك سبيلا، نحيط بها علما بعد أن عرفنا شيئا من معانيها، فنأتي للأولى منها. قال الله عز وجل وبينهما حجاب، بينهما حجاب أي بين أهل النار وبين أهل الجنة، حجاب أي لا يرى أهل الجنة أهل النار ولا أهل النار أهل الجنة. وعلى الأعراف رجال، الأعراف جمع عرف، المكان المرتفع، يعرفون كلا بسيماهم، فأهل الجنة لهم سيما وأهل النار لهم سيما عياذا بالله. قال ربنا يعرفون كلا بسيماهم، ثم قال جل وعلا يخبر عن هؤلاء، قال ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فهذا يدل على أن الكبر أعظم أسباب دخول النار، لأن أولئك الكفار كانوا يقسمون على أولئك الضعفاء أن ليس لهم حظ في الآخرة البتة، كما قال العاص بن وائل لخباب بن الأرت وخلده القرآن أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. كما أن الله أخبر أن أهل الأعراف لهم رغبة في دخول الجنة ولهم طمع فيها، قال الله لم يدخلوها وهم يطمعون، وهذا يرجح من قال أنهم أقوام لهم صغائر لم تكفر وليس لهم كبائر، لأنهم رجال موعودون بدخول الجنة، ولو كانوا ملائكة أو كانوا أنبياء فإن دخولهم الجنة أكبر من باب الوعد الذي يحبسون به على باب الجنة. كذلك قال الله عز وجل في خبر نبي الله إبراهيم، وهذا في لفظ أف لكم ولما تعبدون من دون الله، كان الخليل عليه السلام قد كسر تلك الأصنام فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، ثم حاكموه وهم يغلبوا يظنون في غلبة ظنهم أنهم سيغلبون حاله وسيجعلونه في موضع يذعن له أمام الناس، فانقلب الأمر عليهم، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فلما أسقطت الحجة بأيديهم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، وفي آية أخرى ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، كل ذلك أرادوا به كيدا، أرادوا به ضرا، أرادوا به هلاكا، لكن الله عز وجل أنجاه، قال ربنا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فانظر إلى حاله، هذا لفظ أف في خبر إبراهيم، في خبر سورة الإسراء ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ولم يكتف الإنسان بأن يمنع أذاه عن والديه، لم يكتف القرآن بأن يطالبنا أن نمنع أذانا عن والدينا، بل يجب علينا أن نحسن إليهم، فكف الأذى في حق الوالدين ليس فيه فضل، وإنما الفضل أن تكف الأذى وتبذل الندى. قال الله تعالى وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وحتى هذا وأنت حاضر بين أعينهم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فإن غبت عنهم يجعلك القرآن لا تنساهم. قال الله عز وجل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، فغالب الدعاء يكون وأنت بعيد عنهم، فأنت مأمور ببرهم حال غيبك وحال شهادتك، حال كونهم أحياء وحال كونهم أموات، حال كونك أنت بين أيديهم أو غائبا عنهم، أنت في كل أحوالك مأمور ببر والديك. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ألبسنا الله وإياكم لباسي العافية والتقوى. هذه نثرات ونتف حول بعض آيات آيات القرآن الكريم، أسميناها غريب القرآن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله، ونمارق مصفوفة. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.